واضح؟ ولاحظوا أيضا أن لا سواء بين الخير العرضي والخير الذاتي، لأن الخير العرضي يفقد خيره إذا زال السبب، والخير الذاتي خيره ثابت دائم. طيب إذا نقول يستفاد منه أن ترك الله مما يثنى عليه، أو ذكرنا هذا الثناء على ترك الله،
لكن
إذا أصبحت هنا ما دمنا قلنا أنه خير عربي، لكن ثم خلك إنسان فاهم، ما دمنا قلنا أنه خير عربي، فهذا إذا انتهى وزال السبب الذي من أجله يتحدث يكون باقي له ما في فائدة، يكون من الأحسن تركه إن كان بالأول من الآخر فليقول خيرا أو لا.
بالنسبة
لجلسات أخرى أو في نفس الجلسة، بنفس هذه الجلسة، أما الجلسات الأخرى فكل جلسة لها حكمه، كل جلسة لها حكمه، لكن حتى بنفس هذه الجلسة إذا زال السبب الذي من أجله أتحدث إليهم ذهب خير بي، فممكن أن ينتقل بهم إلى حديث آخر مفيد أو محذر. الإنسان الحقيقة البصير يستطيع أن يعمل، ومن أحسن ما يكون إن بعض الإخوان إذا صاحب أحدا ربما يوجه له أسئلة، أسئلة مفيدة مثلا في الدين مثلا، لأجل أنه يشغل الناس عن الكلام اللغو الذي لا فائدة منه، ويشدهم أيضا إلى البحث، فإنه قد يكون عند الإنسان سؤال ناسي، وإذا فتح الباب تذكره. هذا من أحسن ما يكون، لا سيما طلبة العلم الذي ينبغي أن يكونوا مفيدين للناس في جلساتهم، يعني فلا ينبغي أن طالب العلم تكون جلسته مثل جلسة العامة، يحرص على الفائدة ما أمكن. طيب ويستفاد من الآيات الكريمة أنه ينبغي التبرؤ من أصحاب اللغو وعدم مجالستهم، لقولهم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم كذا. ويستفاد من مشروعية السلام عند الانصراف لقوله سلام عليكم، وهذا يتوجه على تفسير المؤلف لها ولا لا؟
لا
أنا أريد الخاص. طيب لأن معنى كلام المؤلف ما يستقيم هذه الفائدة على تفسير المؤلف، إذ أنه يرى أن السلام هنا سلام متاركة لا سلام تحية، وعلى هذا فلا تؤخذ هذه الفائدة، وهو إنما حمله على سلام المتاركة بناء على تفسيره اللغو بأنه الشتم والسب، والحقيقة أن هذا تفسير ناقص، لأن السب والشتم قد لا يقال أنه لغو فقط، بل لغو وعدوان، نعم هو يعني أخص من كونه لغوا. الفائدة هذا مهم بمشروعية السلام، لأن احنا رجحنا أنها عامة هنا
تخالف ده أول
ما تخالف ده، لأن قوله إذا سمعوا اللغو الكلام لا خير فيه واللي فيه الشر، والكلام الذي لا خير فيه يمكن أن يقول الإنسان عنهم ويقول السلام عليكم سلام تحية، لأنه محرم. ومن فوائد الآية أنه لا ينبغي للعاقل طلب السفهاء فضلا عن الجلوس معه، بقوله لا نبتغي الجاهلين، لأن طلبه في الحقيقة يؤدي إلى الجلوس معه، والجلوس مع الجاهلين إثم، كما قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد ذات الذكرى مع القوم الظالمين. فلا ينبغي الإنسان أن يتطلب أهل الصفا ويجلس إليهم، أو على الأقل يأنس بما يفعلون، فإن هذا من الصفات التي ليس عليها أهل الخير والإيمان. ثم قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، قال المؤلف ونزل في حرصه صلى الله عليه وسلم على إيمان عمه أبي طالب. أبو طالب هو أبو علي رضي الله عنه، وهذا العم آوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وناصره، ولكن والعياذ بالله حيل بينه وبين الإيمان بسبب ما كتب الله له من الشقاوة. وفيه حكمة عظيمة عدم إيمانه، لأنه لو آمن ما تمكن من الدفاع الذي حصل منه للرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لو آمن لكان هو محل إيذاء للمشركين، لكن لما بقي على ملتهم كانوا يحترمونه بعض الاحترام، فكان في بقائه على الكفر من حكمة الله ما هو ظاهر وإلا ما استطاع أن يحمي الرسول عليه الصلاة والسلام تلك الحماية. وهذا الرجل له فضل على الإسلام بسبب دفاعه عنه، ولهذا أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، مع أن غيره من الكفار ما يمكن يشفع لأحد، ما شفع ولم يشفع لأحد من الكفار إلا هذا الرجل، لما له من الفضل الإسلام في حماية الرسول صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه. ولكن الشفاعة هذه ما نفعته نفعا كاملا، يعني ما يمكن تنفعه هو المؤمن، إنما نفعته أنه كان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، وهو يرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهونه والعياذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لولا أنا يعني أني شفعت له، أو أنه أيضا عمل ما عمل في حماية الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا العمل حرص النبي عليه الصلاة والسلام غاية الحرص على أن يؤمن، حتى إنه في سياق الموت يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان يقول آخر ما قال: إنه على ملة عبد المطلب والعياذ بالله، وأنه لم يدع طريقة الأشياخ، الأشياخ كبار أهل الجاهلية. نعم، عنده أديان من المشركين يلقنان أترغب عن ملة عبد المطلب. فكان والعياذ بالله ختم له بخاتمة الشقاء، فلم تنفعه هذه المحاولة من الرسول صلى الله عليه وسلم. ندم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر، وأقال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنهي عنه، وقيل له: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب جهنم. أما بالنسبة لندمه على عدم إيمانه، فسلاه الله تعالى بهذا الأمر: إنك لا تهدي من أحببت هدايته، إنك يا محمد اخطب له. وغيره من باب أولى، نعم، غير الرسول من باب أولى. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو أشرف خلق عند الله وأعظمه جاها، ما يستطيع أن يهدي أحدا، فكيف يستطيع غيره؟ وقوله لا تهدي، المراد بالهداية هنا هداية التوفيق، هداية التوفيق بمعنى لا تضع الهداية في قلوب الناس، وليست هي هداية الدلالة والإرشاد، فإن هداية الدلالة والإرشاد ثابتة للرسول عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولكن هداية التوفيق وهي إلقاء الهدى في القلوب، هذا منن؟ هذا لله سبحانه وتعالى وحده. وقوله إنك لا تهدي من أحببت، المؤلف قدره بقوله هدايته، من أحببت هدايته، والصواب من أحببته، إنك لا تهدي من أحببته. لماذا عدل المؤلف إلى أحببت هدايته؟ قال: بأن الرسول ما يمكن يحب بطال وهو كافر، فإن المؤمن ما يحب الكافرين، ولكننا نقول الحب الطبيعي هذا لا ينافي الإيمان، فالإنسان يحب مثل قريبه ولو كان كافرا، لكنها محبة طبيعية كما تحب الأم ولدها. نعم المحبة الدينية هذه لا تجوز بين المؤمن والكافر، لا تجد قوما يؤمنون بالله ولا بالآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم. أيضا المؤلف يقول من أحببت هدايته، في الحقيقة لو أننا حملناها لما قال المؤلف لكان هذه تعم كل الناس، لأن الرسول يحب أن يهدي كل الناس مو بس أمه بطال. لكن من أحببته هذا يختص بأبي طالب مثلا أو غير من أقاربه. أيضا لو أننا قلنا كما قال المؤلف لكان في الآية إغمار، مش الإغمار على تقدير المؤلف، إغمار الهداية، لأن الأصل في ضمير الموصول ضمير الصلة، الأصل في ضمير الصلة أن يعود إلى نفس الصلة، وإنك لا تهدي من هذا اسم موصول يعود على من؟ على أبي طالب، وعائد الصلة يعود على نفس الصلة، يعود على نفس الصلة. وبهذا تبين أن الراجح من أحببته من وجوه ثلاثة: وجه لفظي ووجه معنوي ووجهان لفظيان. الوجه المعنوي أن الآية نزلت في أبي طالب، ولو قلنا من أحببت هدايته لكانت عامة. الوجهان لفظيان أننا إذا قدرنا هدايته لازم أن يكون في الآية شيء محذوف، والأصل عدم الحذف. الوجه الثاني من الوجهين اللفظيين أن عائد الصلة يعود إلى إيش؟
إلى
الصلة. لم يرس عائد الصلة يعود إلى الموصول، عائد الصلة يعود إلى الموصول. فإذا عاد إلى من في قول من أحببت صار المراد من أحببته هو، من أحببته هو. وأما ما لاحظ المؤلف فيما يظهر لي أن المؤلف لاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يحب أبا طالب، فالجواب عليه أن المحبة نوعان: محبة طبيعية ومحبة شرعية. المحبة الطبيعية لا تنافي المحبة الشرعية، قد تجتمع معها وقد تنفرد. فإذا كان المؤمن قريبا لك اجتمع فيه المحبتان، وإذا كان بعيدا منك وجد فيه محبة واحدة وهي الشرعية، وإذا كان قريبا وهو غير مؤمن ففيه محبة واحدة وهي محبة الطبيعية. إنك لا تهدي من أحببت، لمن الهداية إذن؟ ولكن الله يهدي من يشاء، يهدي نعم هداية إيش؟ هداية التوفيق. من يشاء أي من يشاء أن يهديه، هذا اللي يقول من يشاء هدايته، من يشاء هداية لقوله يهدي من يشاء. وقوله يهدي من يشاء علق الفعل بالمشيئة، يهدي من يشاء، وكل فعل يعلق الله بالمشيئة من أفعاله فإنه مقرون بالحكمة، إذ أن أفعال الله كلها مبنية على الحكمة. إذن من يشاء هدايته ليس الأمر اعتباطيا، ولكن الأمر على حكمة: إن ربي على صراط مستقيم، ما يهدي من يهدي إلا وهو أهل للهداية. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكذلك هو أعلم حيث تكون هذه الرسالة. فمن كان أهلا للرسالة يرسل، ومن كان أهلا للقيام بواجب الرسالة نعم هدي لذلك. فإذا الإطلاق في قوله يهدي من يشاء إيش؟ على وفق الحكم. نعم. قال: وهو أعلم بالمهتدين. قال المؤلف: أي عالم بالمهتدين. غريب المؤلف، إحنا ذكرنا أننا ننتقد المؤلف ننتقد من وجهين. الوجه الأول أن هذا تحريف للقرآن أولى، حيث حول أعلم الدال على الكمال في العلم والأفضلية فيه إلى عالم الذي لا يمنع مشاركة غيره له في هذه الصفة، أليس كذلك؟ فأنا أقول محمد عالم وزيد عالم وبكر عالم إلى آخره، ولا لا؟ لكن يجد مثلا زيد أعلم، معناه أنه ما سواه أحد في علم. فالمؤلف الآن حرف القرآن حيث إيش؟ حيث فسر أعلم بعالم، ففسر ما يدل على الكمال بما يدل على المشاركة. الوجه الثاني أنه نقول إن وصف الله بأنه أعلم أكمل من وصفه بأنه عالم، أكمل بلا غير. فما الذي يمنع أن نقول أكمل؟ هو كان يريد أن يقول ما يمكن نقول الله أعلم فنجعل لله مشاركا في العلم، فنقول ما جعلت الله مشاركا مساويا، جعلت لله مشاركا نازلا عن علم الله، فالله أعلم. لكن إذا قلت إن الله عالم بلغك جعلت لله علما قد يساويه أيضا فيه. فالصواب إن أعلم اسم تفضيل وأنها على بابها، وقوله أعلم بالمهتدين، بالمهتدين فعلا أو بمن يستحق أن يكون من المهتدين. إذا قلنا ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أي بمن هو قابل للهداية، بمن هو قابل للهداية، لأن الكلام الآن على إنشاء الهداية في قلب المرء، فيكون أعلم بالمهتدين من معناه الذين اهتدوا، بل أعلم بمن يستحق أن يكون أن يقبل الهدى. ولهذا فسره بعضهم بالمهتدين في علم الله، أي من علم الله أنه سيكون مهتدين. فعلى كل حال المهتدين معناه من كان قابل للهداية، ومعناه من اهتدى بالفعل. والمراد بالآية الأول ولا الثاني؟ الأول، يعني أعلم بمن يقبل الهداية فيهديه، نعم، وهو أعلم بالمهتدين. طيب المهتدين هنا الذين اهتدوا بمعنى قبل الهدى وتمسكوا به. الجمع بين هذه الآية وبين الآية التي أشرنا إليها قبل قليل، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أن المثبت غير المنفي، ولا لا؟ وإنك لتهدي إلى صراط، إنك لا تهدي من أحد. فنقول إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، المراد بها هداية الدلالة، كقوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم معناه دللناهم على الهدى، ولكنهم العياذ بالله استحبوا العمى عليه فلم يهتدوا. وأما الهداية هنا فهي هداية التوفيق، هداية التوفيق، وهذه ليست لأحد، ما هي إلا لله سبحانه وتعالى. طيب هذه الآية في الحقيقة نستفيد منها أن الإنسان إذا جد واجتهد في دعوة الناس إلى الهدى فلم يهتدوا، فإن عليه أن يتسلى بهذه الآية، وهي إنك لا تهدي من أحد. ولا كثير من الناس الآن عندهم أقارب إما معهم في البيوت أو خارج البيوت يدعونهم إلى الهدى فلا يهتدون، فنقول الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الأمر ليس إليه، إنما هو إليه، إن اهتدوا فلهم ولنا ثواب دلالتهم، وإن لم يهتدوا فلنا ثواب الدلالة والدعوة وعليهم وزر الغيب. نعم
أعلم من باب علم وراء
ما العلم لا أصلها أمامنا كنا أنه يجوز حذف المبتدأ والخبر. هي أيضا ما بلازم اسم التفضيل ينصب ما ينصب الفعل، لأن اسم التفضيل ما ينصب المفعول أبدا، اسم التفضيل ما يمكن ينصب المفعول أبدا، فهمت؟ ويمكن يرفع الفاعل بشروط تأتينا إن شاء الله في بدء شروط اسم التفضيل في بدء عمل اسم التفضيل. هنا
الله
أعلم، الله أعلم، الله أعلم، حيث بدء لا فيها عليم، والله عليم بما يفعلون. إن الله عالم غيب السماوات، عالم غيب السماوات، وهذا ما يستقيم أعلم غيب السماوات، إن الله أعلم غيب السماوات ما يستقيم. نعم، يقول وقالوا أي قومه، قوم من؟ قوم الرسول صلى الله عليه وسلم. وقالوا يعني قريش إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أعوذ بالله. سواء قالوا ذلك عن عقيدة أو عن غير عقيدة، هذا القول كذب. قالوا إن نتبع الهدى معك، المعية هنا للمصاحبة والتبعية، يعني إن نتبع الهدى ونكون معك فيما تدعو إليه، والمراد بالهدى ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي قولهم إن نتبع الهدى معك إقرار بأننا مع الرسول هدى، وهذا غريب منهم أنهم يقولون إن نتبع الهدى معك فيعترفون بأنه هدى، ثم بعد ذلك يكفرون. وش يحصل؟ إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني يقول المؤلف أن ينتزعوا منها بسرعة، الخطف نزع الشيء بسرعة، يعني يتخطفون الناس، يتخطفون ويقومون علينا لأننا خالفنا ما كانوا عليه من الشرك والأوثان، فهم يقضون علينا بسرعة، فتبالكم. وهذا كقوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فالشيطان يخوف المؤمنين الكفار، إذا ترى إن آمنتم حصل كذا وكذا، إن تمسكتم بدينكم حصل كذا وكذا، إن كانكم ألزمتم الناس باتباع الإسلام ظاهرا وباطنا ثار الناس عليكم، الناس ثارت أرباعهم يريدون الفسوق، فأنتم إذا أنكم ألزمتموهم بالدين فإنهم يثورون عليكم. هذا لا ريب أن الشيطان يلقيهم في قلوب الناس، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ولكن ايش الواجب علينا نحن هذا المقام؟ فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الواجب أن لا نخاف ما دمنا نرى أننا نسير على حق، فإننا لن نخاف أحدا، بل إننا نعلم علم اليقين أننا لو صرنا على الحق لخافنا الناس ولم نخف منهم. قل لا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الأمن مين؟ الأمن من الله، لكن الأمن مين؟ الأمن من الخوف، الذي أطمهم من جوع وآمنهم من خوف، لهم الأمن من الخوف لا من الله ولا من، يعني ما يخافون عقاب الله لأنهم آمنوا إيمانا صريحا ما لبسوا بظلم. وكذلك أيضا يؤمنهم الله مما يخافون، وهو أحد التفسيرين في قوله تعالى المؤمن المهيمن، إن المؤمن الذي يؤمن عباده الطائعين له مما يخافون، عرفتم؟ بس هذا يبي إيمان في الواقع، يبي إيمان حقيقي. فإذا وجد الإيمان الحقيقي ثم نتبت الشريعة فأنا ضامن أن يحصل الأمن التام أكثر مما يحصل بالدبابات والرشاشات وغيره. هذه الأحوال التي نسمعها الآن ولا سيما في هذا العام من الاغتيالات والانفجارات وغيرها، هذه هل إن الدول اللي حصل فيها هذا الأمر ما عنده السلاح تردع الناس؟ عنده السلاح قوي أقوى من سلاح هؤلاء المخربين، ولكن ما عندهم إيمان يحصل به الأمر. فمهما قوي السلاح المادي فإنه لن يحصل به الأمان. الأمان حقيقة بالإيمان، الإيمان والأمان مقترنان. نعم، هنا يقول هؤلاء الكفار إن التبعي الهدمات يتخطف من أرضنا. هذا قول صحيح ولا غير صحيح؟ هذا غير صحيح. وسواء قالوا لدفع ما يدعوهم إليه الرسول عليه الصلاة والسلام من غير عقيدة أو قالوه عن عقيدة، فالأمر غير واقع. الأمر غير واقع. الدليل: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. نمكن لهم حرما آمنا، نمكن لهم حرما يعني معناه نجعل لهم مكانا. نعم، أي مثل إن مكناهم في الأرض أو جعلنا لهم مكانا يتمكنون فيه. وهنا نمكن لهم حرما آمنا يعني نجعل لهم مكانا هو ذلك الحرم الآمن. وقوله حرما، حرما على وزن بطن، فهو صفة مشبهة أي من الحرمة، صفة مشبهة من الحرمة، يعني مكانا حرما أي ذا حرمة. ولا ريب أن مكة المكرمة لها حرمة عظيمة في نفوس الناس حتى في الجاهلية. وقوله آمنا، هنا كلمة آمن اسم فاعل، وهل الحرم هو الآمن أو من فيه هو الآمن؟ ها؟ أي كيف كلام؟
لأن أيضا نفس الحرم يعني
خطوة يوم الدين لا يهدم. يقول يأمنون فيه من الإغارة والقتل الواقعين من بعض العرب على بعض، فجعل آمن أي آمنا أهله، أي آمن أهله، يعني فسر آمن بقوله يأمنون، فقلنا آمنا أهله. وعندي أن الوصف هنا للحرم، لأن المؤلف بها الآن وصف سببي، وأنا أرى أنه وصف حقيقي. عندهم معك يسمونه معك سببي ومعك حقيقي، سماه الحقيقي ما كان صفة للمنعوف، والسبب ما كان صفة لغيره مما يتصل به. نعم، فإذا قلت عندي رجل قائم، المعك هذا حقيقي، قائم يعود على رجل. عندي رجل قائم أبوه، هذا النعت سببي، لأن الوصف قائم هو يعود على المنعوت ولا على ما له به صلة، ما له به صلة. نعم، المؤلف به من باب النعت السببي، يعني الآمن أهله. وعندي أنه نعت حقيقي، وأنه وأن الحرم هو الآمن. وإذا أمن المكان بلا ريب من فيه سوف يأمن، سوف يأمن، فهذا المكان آمن. وكما قال محمد هو آمن ما أحد اعتدي عليه، حتى من أراده بسوء أتلفه الله، ومن يجري فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. طيب، هذا الحرم الآمن نفس العرب مع كفرهم مهما فعل قريش ما يمكن يغزون هذا البيت أبدا. ثم إن أهل هذا البيت هم سادة العرب حتى بالجاهلية، فكيف يقولون يتخطف من أرضنا؟ هذا غير ممكن، لأن الحرم آمن فهم آمنون فيه، ما يمكن أن يتخطفوا فيه. ثم مع ذلك هذا البلد مع كونه آمن هو أيضا عايش الرغد، ما يلحق أهله ضيق. ولهذا قال يجبى إليه ثمرات كل شيء. يجبى، يقول المؤلف، بالفوقانية والتحتانية. شلون الفوقانية والتحتانية؟ يجبى وتجبى، قراءتان سبعيتان. ومعنى يجبى أي يجمع، من الجباية وهي الجمع. وقوله إليه يعني معناه يؤتى، فضم الوجه ذا بمعنى يؤتى أيضا، يجمع الثمرات من كل أوب وتأتي إليه، تأتي إلى هذا البلد. وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. قال إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. فكانت الثمرات تأتي إلى هذا البلد من كل أوب، من المكان القريب كالطائف وغيره، ومن المكان البعيد. نعم.
يعني
انتهى كل بيت ما ينافي، سنذكر إن شاء الله. وقوله من كل أوب يعني من كل صوب، أوب أي صوب، والصوب والأوب بمعنى الناحية، أي من كل ناحية. رزقا لهم من لدنا، رزقا هذه معناها ايش معناها؟ ايش معنى الرزق؟ العطاء، الرزق العطاء، وهو منصوب على انه مفعول من اجله، او مصدر او مفعول مطلق بقوله يجبى، يجبى عطاء. وقوله من لدنا أي من عندنا، وليس لهم به حول ولا قدرة، بل الأمر من الله عز وجل هو الذي جعل هذه الثمرات تجب إليه. ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ما تقوله حق. قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون، المعلوم هنا محذوف في الآية، ما قال لا يعلمون كذا وكذا، ولكن المؤلف خصه بقوله لا يعلمون أن ما تقوله حق. وعندي أن الأمر أعم وأشمل، لأن حذف المفعول يدل على العموم، حذف المفعول يدل على العموم، فعليه نقول لا يعلمون أن ما تقوله حق، ولا يعلمون العاقبة أيضا، لا يعلمون العاقبة. فإن العاقبة أنه إذا كان هذا الحرم آمنا في حال الكفر وتجبى إليه الثمرة في حال الكفر، فما بالك في حال الإيمان؟ كيف وقد قال إبراهيم: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فالمؤمن إذا كان أهل هذا البلد مؤمنين، فإن أمنه يكون أشد، يكون أسد، من جهة أن النفس المكان آمن، ومن جهة أن المؤمن الذي في هذا المكان آمن أيضا. فإذا كان هذا الأمن مع كون هؤلاء من المشركين، فإنهم إذا كانوا مؤمنين يكون أكثر. ولهذا لما حصل من المسلمين ما حصل من انتهاك هذا البلد العظيم، فإنه سلط عليهم من سلط من الظلمة، مثل قضية البرامكة، ومثل ما سيكون في آخر الزمان، حيث يسلط على هذا البيت رجل من الحبشة فيأتي إليه وينقض حجرا حجرا. ولهذا نحن في الحقيقة نخاف خوفا عظيما مما نراه في مكة من الفسوق والمعاصي، نخاف أن يكون هذا بداية لانتهاك الحرم انتهاكا بالغا حتى يسلط عليه هذا الخبيث. ولكننا لا نعلم ماذا يكون في المستقبل، إنما المعاصي في الحرم لها أثر عظيم، إما على نفس الحرم أو على من حوله. فيقول ولكن أكثرهم لا يعلمون، إذا نقول لا يعلمون ليس خاصا بأن ما جاء به الرسول حق، بل هو عام حتى في النهاية وفي الغاية مما لو آمن. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، هذه فائدة ذكر إهلاك القرى السابقة لأجل أن يقال لقريش الكفر لا يمنع الخوف ولا يمنع العقوبة، بل إنه سبب العقوبة، فأنتم تقولون إننا إذا آمنا تخطفنا الناس، هذا ليس بالحقيقة، بل العكس هو الحقيقة. ولهذا قال: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. فكان الله يدلل لتكذيب هؤلاء بأن الكفر لا ينجي بما أهلك به الأمم السابقة التي بطرت معيشتها. طيب كلام هؤلاء الكفار للرسول صلى الله عليه وسلم إن اتبع الهدى ما كانت خطر من أرضه، قتله الله تعالى بالسلب والإيجاب. أما الإيجاب فقال إننا مكنا لهم حرما آمنا، ما يمكن أن يكون هذا البلد خائفا، فإذا كان آمنا في حال الكفر ففي حال الإيمان من باب أولى. أما السلب فقوله: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. فالكفر لا يؤمن صاحبه، بل هو السبب في إيش؟ في إهلاكهم. فأنتم بقاؤكم على الكفر ليس الذي ينجيكم من أن يتخطفكم الناس، بل هو سبب هلاككم، وهذا هو الواقع. خرج صناديد قريش وزعماؤهم إلى بدر ليهلكوا، قل لا، الحرم آمن ما جاء شيء، لكنهم هم الذين خرجوا لهلاكهم فقتلوا في بدر. فالحاصل أن الله يقول: نحن نكذب ما قلتم بأمرين، أحدهما أمر إيجابي وهو أن هذا الحرم آمن والناس هم الذين يتخطفون من حوله، أو أن نرى أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، وثانيا أن الهلاك ليس سببا، أن الكفر ليس سببا للبقاء. أولا وش الدليل؟ وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. فأنتم آمنوا لتكونوا في أمر وفي مكان آمن. نعم. وقوله: أولم نمكن، الهمزة هنا وش معناها؟ معناها التقرير، يعني قد مكننا، كما هي في قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، أي قد شرحنا لك. وقوله أولم أظن مر علينا كثيرا من مثل هذا التعبير، وقلنا إن لعلماء النحو في ذلك مذهبين. المذهب الأول أن الهمزة داخلة على شيء مقدر، والواو أو الفاء حرف عطف على ذلك مقدر. والمذهب الثاني أن الهمزة داخلة، أن الهمزة بعد الواو محلها، لكن قدمت لأنها الاستفهام، وأصلها وألم يرى. نعم. المقدر بحسب ما يناسب المقام. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، نعم، أتخطف يعني هل هم تخطف ولم يمكن لهم حرم آمين؟ طيب قوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قوله ماذا أجبتم إعراب، نعم، ما تعرف الإعراب، أجبوا الهمزة. محمد إعراب ماذا حضر؟
أنا إعراب ثمن أو
مفردة. ومن يدين فيقول ماذا أجبتم المرسلين.
عربنا لا أجبتم.
كله
فارغ.
لا لا ما بعجبه المسلم
ما أستطيع
ما
لكن هذا ضغط أجلتم
إذا
ما هنا إذا اسم إشارة
اسم إشارة ما هذا أجبتم يعني
لا اسم موصول
اسم موصول يعني ما الذي أجبتم طيب استمر
أجابة النار والتفاعل والميم على المجن والمصرين
وجلت المحلة من أعراب
وجلت مصرة المصرين
صلاة الموصول طيب الموصول ايش محل من الأعراب؟
الموصول معصرة المحل من الأعراب خبر
مكتب خبر ايش؟
خبر
مكتب أين مكتب؟
اسمه
اسمه اسمه طيب هل لك شاهد منها على هذا الأعراب من كلام المالك؟
أعراب خطير يعني هل
يعني من كلام المالك الفي اللي احنا درسنا شو احنا طبقنا ولا لا؟ من يوم تحفظ
شرط ما جعل نسك ثاني
ومثل ما
جعل نسك
ذا
مثل ما
ذا
بعد نسك ثاني
ومثل ما ذا بعد نسك ثاني أو من إذا لم تلغى في الكلام طيب على قوله إذا لم تلغى معناه يشير إلى وجه آخر وهو إلغاؤها في الكلام وعليه فنجعل ماذا جميعا اسم استفهام مجال اسم استفهام مبتدا هنا نعم طيب قوله وهو ندين فيقول ماذا اجبتم ذكرنا انه في السؤال الاول اين شركائي سال عن التوحيد وهذا سال يوسف عن الرساله فيكون المسؤول عنه الان شهاده ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله طيب أو أن عيسى أو موسى حسب الأمم التي تسأل قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ مش معنى عميت عليهم الأنباء انطمست عليهم فلم يجدوا فلم يجدوا جوابا يعني مصرهم ما راجف المصرين طلبوا شيئا ما وجد نعم قوله فهم لا يتساءلون ذا الله كما لا يتساءلون ليش من يعرفه نعم
انت صدق عليهم
نعم
لا يتساءلون
اما
لا
يتساءلون
او لا
يتساءلون فهم لا يتساءلون عن هذه الأخبار وعن جواب إما لعجزهم وعدم تمكنهم أو لأنهم لو سألوا ما وجد خبر طيب وقال بعضهم إن معنى لا يتساءلون يعني معناه لا يتنادون في القرابة كما كانوا يفعلونه في الدنيا إذا ضاقت على الإنسان الحيل صار ينادي قرابته وقرابته ما أشبه ذلك وهناك في الآخرة ما يكون قوله يومئذ يا ماهر يوم القيامة طيب إعرابه يومئذ يوم نصوب وصدع الضفيرة عن هسوية فرندها في الجاهة طيب إذن عندك هنيه إلى المضاف وإلى المضاف مضاف إليه. طيب لماذا نقول تنوي هذا وشو نوع التوكيد؟ ما يأتي التنوي بالتوكيد. مادة عن غانم يعرف التنوي هنا. طيب وش نوع من التنوي؟ عوض عن إيش؟ عن جملة. وش التقدير؟
No, 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 no.